في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض الآيات من القرآن الكريم ومن تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن بدأنا في سورة آل عمران ووقفنا عند الآية السادسة من أول السورة، وهنيئا لنا أيها الإخوة بهذا الاجتماع، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا الاجتماع وهذا اللقاء المبارك، فإنه نعمة من الله عز وجل ورحمة من الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. أفضل البيوت بيوت الله، هذا هو المكان المبارك، البقعة الطاهرة الذي إذا صلى الإنسان فيه صلاة بمئة ألف صلاة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم عظيمة، واحدة منها تكفي أيها الإخوة. هل يحصل على هذه الصفة الأغنياء الملوك الرؤساء؟ ما يحصل عليها إلا من يجتمعون في هذه الاجتماعات المباركة، لأن الدنيا مهما عمل الإنسان فيها واشتغل فيها وجمع فيها يتركها وراءه ويذهب، إنما ينفعه عمله الصالح، وهذا من الأعمال الصالحة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا عليها. ولذا ينبغي أيها الإخوة إذا قرأنا كتاب الله، أفضل الكلام أحسن الكلام، إذا قرأنا كتاب الله نقرأه قراءة صحيحة، إذا قرأناه نقرأه قراءة صحيحة، ثم نحاول أن نفهم معاني الآيات التي نقرأها، ثم بعد ذلك نحاول أن نفهم ما هي الفوائد التي نستفيدها منها، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب هداية لنا، وإذا كان هداية لا بد أن نفهمه لأجل نعمل بما فيه. انظروا يا إخوان، لو أن إنسان مسؤول في وظيفة وهو لا يقرأ ولا يكتب، ألا يلزمه أن يفهم الأوامر والنواهي؟ لابد أن يفهم الأوامر والنواهي ويطبقها وهو لا يقرأ ولا يكتب. مثلا عسكري جندي من الجنود لا يقرأ ولا يكتب، لو كلف بعمل هل يفهم هذا العمل؟ لابد أن يفهمه، لابد أن يفهم الذي كلف به. كذلك ربنا وضع لنا نظام دستور، هذا القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد أن نفهمها، سواء تعلمت أو لم تتعلم افهم القرآن، يقرأ عليك وافهمه، اسأل، يقرأ علينا في الصلوات، نسمعه في الإذاعة، نسمعه في التلفاز، وهو حجة لك أو عليك، فانتبه انتبه، ستسأل عن هذا القرآن الكريم، هل عملت بما فيه أو أنك تقرأه بالبركة فقط؟ ولذا عرفنا يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا قدرته وعظمته، وأنه عزيز وأنه قوي وأنه على كل شيء قدير، وأنه الذي يصورنا في الأرحام كيف يشاء. من الذي يصورك في رحم أمك؟ الله سبحانه وتعالى، كيف يشاء، أبيض أسود قصير طويل متين نحيف، كله تصوير من الله عز وجل، ليس لك في ذلك اختيار. أخبرك سبحانه وتعالى بصفاته العظيمة، ثم بين لك أن العبادة له وحده، لا تعبد إلا الله، لا تدعو قبر، لا تدعو أصنام، لا تدعو ولي من الأولياء، إنما الدعاء والاستغاثة كلها بالله ولله عز وجل. هذه الآية المباركة، الآية السابعة عندنا هذه الليلة، هي قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا مدح لأصحاب العقول، مدح لأصحاب العقول، هم الذين يتذكرون ويفكرون ويفهمون. ربنا يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو يعود على من؟ الله سبحانه وتعالى. عرفنا أن اسم الله هو علم على ربنا سبحانه وتعالى، مثل أنت اسمك أحمد، محمد، علي، الله سبحانه وتعالى الذي خلقك ورزقك اسمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هو الذي أنزل عليك. انظروا يا إخوان كيف ترابط الآيات المباركة، وهذا دليل على أن منزلها واحد، وأن القرآن كلام واحد لا أكثر، لا كما يقول النصارى أنهم أكثر الذين يأتون بالقرآن، لأن الله يقول نحن، الله معه لجنة من اللجان يقولون. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. الذي قال القرآن هو واحد سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل. انظر ترابط الآيات المباركات مع بعضها البعض. لما ذكر الله عز وجل أنه هو المصور، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ونحن نعرف التصوير يا إخوان ابتداء الخلق، ذكر بعده إنزال الكتاب الذي به الهداية. فضل عظيم لله عز وجل علينا يا إخوان، هو الذي خلقنا واعتنى بنا ونحن في بطون أمهاتنا، وصورنا على أحسن صورة كيف يشاء، ثم بعد ذلك لما أخرجنا وكلفنا أنزل علينا هذا الكتاب، هذا الدستور، هذا النظام الذي نعمل به. ولذلك أنزل علينا الكتاب، وهذا الكتاب الذي به الهداية، هذا القرآن الكريم. إن كنت تريد أن تهتدي فاقرأ القرآن وافهمه، كقول الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. انظروا يا إخوان البلاغة عند ربنا سبحانه وتعالى، يفحم البلغة، يفحم الفصحى، لأن قريش كانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل أدب وأهل شعر، حتى كانوا يعلقون القصائد الجميلة التي يتفق عليها الشعراء في هذه الكعبة، وكانوا يطوفون ويحفظون هذه المعلقات التي تعلق حول الكعبة احتراما لهذه الفصاحة وهذا الشعر الجيد. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي علمك، لكن هل تريد أن تتعلم؟ الباب مفتوح وهو أمامك في كل مكان، هذا القرآن الكريم يا إخوان. وجود هذا القرآن الكريم أمامنا وعندنا وبأسعار أيضا قليلة، هذا نعمة من الله عز وجل. أخبرني أحد الإخوان كانوا في روسيا يقول والله إننا نأخذ المصحف الواحد ونوزعه أوراق، كل واحد منا يأخذ ورقة يقرأها ويحفظها ويعطيها الآخر. فوجود هذه المصاحف عندنا نعمة يا إخوان، نقرأها، نفهمها، نحترمها، نعظم كلام الله سبحانه وتعالى. فربنا يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب، الكتاب نعرف هو القرآن، عليك المقصود بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذا قسم الله هذا الكتاب، قسم الله هذا الكتاب القرآن الكريم، قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب، والقسم الآخر متشابهات، وأخر متشابهات، يعني ومنه أخر متشابهات. وهنا يتعين أن نقول ومنه أخر ليتم التقسيم، نقول أخر متشابهات ليتم التقسيم. ولذلك يقول أهل اللغة العربية أن أخر مبتدأ خبره محذوف يعني، ومنه أخر متشابهات، نظير قول الله عز وجل فمنهم شقي وسعيد. سعيد هنا ليست معطوفة على شقي، سعيد ليست معطوفة على شقي، لأنها لو كانت معطوفة عليها لفسد التقسيم، لكن التقدير ما هو؟ منهم شقي ومنهم سعيد. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء. ما هو هذا الاشتباه؟ ربنا أخبرنا أن المحكمات هن أم الكتاب، هن الأصل، والمتشابهات ترجع إلى هذا الأصل، لكن الاشتباه يكون في ماذا؟ الاشتباه يكون في المعنى، قد يكون في المعنى بحيث يكون المعنى غير واضح، أو أيضا اشتباه في التعارض بحيث يظن الظان أن القرآن يعارض بعضه بعضا، وهذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون تعارض بين كلام إنسان، بين كلام خالق واحد، بين متكلم واحد وهو الله عز وجل، لأن الله عز وجل تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله، وقال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن يصدق بعضه بعضا، ولذلك بعض من المفسرين جزاهم الله خيرا فسروا القرآن منهم من كبار العلماء الشيخ الشنقيطي رحمه الله، له كتاب اسمه أضواء البيان يفسر القرآن بالقرآن. ولذا يا إخوان التعارض الذي يفهمه من قد يفهمه من الناس يكون لأسباب، لكن ما في تعارض، الحقيقة ما في تعارض، لكن بعض من الناس يقولون فيه تعارض. ما هو السبب على أنهم يقولون في القرآن تعارض؟ إما لأن عندهم قصور في العلم، إما إن عندهم قصور في العلم، أو عندهم قصور في الفهم، أو عندهم تقصير في التدبر، أو أيضا سوء القصد، لأن كثيرا من الناس نسأل الله العافية يحاولون أن يتلاعبوا بهذا القرآن ويشوهوا القرآن، فيكون عند الذين يأخذون بهذا المتشابه سوء قصد بحيث يظن أن القرآن يتعارض. فإذا ظن هذا الظن، إذا عرف أن قال إن القرآن يتعارض، لم يوفق للجمع بين النصوص، فيحرم الخير لأنه ظن ما لا يليق بالقرآن. لكن التعارض عقيدتنا نحن المسلمين، ما في القرآن تعارض. وإذا وجد آيات في ظاهرها التعارض، ماذا نعمل؟ نردها إلى المحكم، أنزل عليك الكتاب منه آيات. ما معنى الآية؟ ما معنى الآية؟ هي العلامة، ومعنى العلامة يعني علامة على إعجاز الله عز وجل، علامة على إعجاز الله عز وجل. هذه السماوات آية معجزة للخلق، ما يستطيعون أن يعملوا مثلها. هذا القرآن أيضا معجزة، لا يستطيع أحد أن يعمل مثلها، ولذلك قال الله عز وجل منه آيات يعني علامات في القرآن، كل آية في القرآن فهي علامة على منزلها لما فيها من الإعجاز والتحدي. وقوله عز وجل آيات محكمات يعني متقنات في الدلالة والحكم والخبر، فأخبارها وأحكامها متقنة معلومة ليس فيها إشكال. وأخر متشابهات يعني أن أحكامها غير معلومة وأخبارها غير معلومة، فصار المحكم هو المتقن في الدلالة سواء كان خبرا أو حكما، والمتشابه هو الذي دلالته غير واضحة سواء كان خبرا أو حكما. ولهذا نجد أن بعض الآيات لا تدل دلالة صريحة على الحكم الذي استدل بها عليه، وبعض الآيات الخبرية أيضا لا تدل دلالة صريحة على الخبر الذي استدل به عليه، لكن ربنا قال هن أم الكتاب، المحكمات هن أم الكتاب، قدم وصف هذه المحكمات وبين حالها. لماذا؟ ليتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه يرد المشتبهات إلى المحكمات، لأنها أم، وأم الشيء مرجعه وأصله. المحكمات هي المرجع. إذا اشتبهت عليك آية انظر إلى الآيات الأخرى تجدها تبينها وتفسرها وتوضحها. ولذا يقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي المرجع، وهو اللوح المحفوظ الذي ترجع الكتابات كلها إليه. ولذا سميت الفاتحة، الفاتحة التي أوجبت علينا أن نقرأها في كل ركعة أيضا سميت أم الكتاب، أم القرآن، لأن مرجع القرآن إليها. فهذه المحكمات يجب أن ترد إلى المتشابهات. ولذا ربنا سبحانه وتعالى عاتب الذين يأتون بالمتشابهات ويتركون المحكمات، ولذا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذا ينقسم الناس بالنسبة إلى المتشابهات إلى قسمين، قسم يتبعون المتشابه ويضعونه أمام الناس ويعرضونه عليهم فيقولون كيف كذا وكيف كذا، يعني كأنه شيء مستحيل، كيف ربنا قال كذا. وقسم آخر يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فإذا كان من عند ربنا فلا يمكن أن يتناقض ولا يمكن أن يتخالف، بل هو متحد متفق، فيرد المتشابه منه إلى المحكم ويكون جميعه محكما. ما معنى الذين في قلوبهم زيغ؟ الزيغ بمعنى الميل، يعني من قولهم زاغت الشمس إذا مالت عن كبد السماء. متى يأتي وقت الظهر؟ إذا زاغت الشمس أو زالت عن كبد السماء. هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق، يعني لا يريدون الحق وإنما يتبعون المتشابه. فتجدهم والعياذ بالله يأخذون آيات القرآن التي فيها اشتباه حتى يضربوا بعضها ببعض، وما أكثر هؤلاء، ليصدوا عن سبيل الله ويشككوا الناس في كلام الله عز وجل. لكن الذين ليس في قلوبهم زيغ وهم الراسخون في العلم، الذين عندهم من العلم ما يتمكنون به أن يجمعوا بين الآيات المتشابهة وأن يعرفوا معناها، فهؤلاء لا يكون عندهم هذا التشابه. طيب ماذا يقولون؟ آمنا به كل من عند ربنا، فلا يرون في القرآن شيئاً متعارضاً متناقضاً. ولذا يقول الشيخ رحمه الله كل أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم كلهم اتبعوا ما تشابه منه، لكن بعضهم يستقل وبعضهم يستكثر، فهؤلاء يتبعون ما تشابه لهذا الغرضين أو لأحدهما. ما هو الغرض؟ لماذا يتبعون المتشابه ويتركون المحكم؟ ابتغاء الفتنة، كما قال الله عز وجل ابتغاء الفتنة، أي صد الناس عن دين الله، لأن الفتنة بمعنى الصد عن دين الله، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوهم يعني صدوهم عن دين الله عز وجل. أيضا ابتغاء تأويله، أي طلب تأويله لما يريدون، فهم يفسرونه على مرادهم وليس على مراد الله تعالى. لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نتبع هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ، وإنما نتبع الذين يؤمنون بالكتاب كله. ولذا قال الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. اختلف السلف رحمهم الله في الوقف عليها، وما يعلم تأويله إلا الله، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، اختلفوا في الوقف عليها. أكثر السلف وقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نبتدئ فنقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا إذا كان الراسخون في العلم العلماء الكبار يقولون آمنا به، فكيف بنا نحن؟ فكيف بنا نحن نأتي أيضا بمعاني لا نفهمها؟ وعلى هذا تكون الواو في والراسخون في العلم على هذا القول للاستئناف، والراسخون مبتدأ وجملة يقولون خبر المبتدأ، ويصبح المعنى أن هذا المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله عز وجل. وأما الراسخون في العلم الذين لم يعلموا تأويله يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولذا ليس في كلام ربنا تناقض ولا تضارب، يسلمون الأمر إلى الله عز وجل لأنه هو العالم بما أراد. ولذلك إذا قال الله عز وجل في كثير من الآيات ألف لام ميم صاد حاميم عين سين قاف، نسأل هل فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما ثبت أن رسول الله فسر هذه الأشياء. إذن نقول الله أعلم بمراده في هذه الأشياء، الله أعلم بمراده فيها، لكن نحن نفسر ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. الآن يا إخوان عندنا قسمين: الراسخون في العلم يقولون آمنا به، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. هذا هو القول الأول في الوقف، وكلهم من السلف رحمهم الله. أيضا بعض من السلف وصل ولم يقف فقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون الواو للعطف، والراسخون معطوف على لفظ الجلالة، أي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بخلاف الذين في قلوبهم زيغ فهؤلاء لا يعلمون. لكن هل بين ظاهر القراءتين تعارض ولا ليس بين ظاهر القراءتين تعارض؟ القراءة الأولى تقتضي أنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله، هذا الوقف الأول، لا يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله. القراءة الثانية تبين أن المتشابه يعلم تأويله الله والراسخون في العلم. بعض من العلماء قال ظاهر القولين فيه تعارض، لكن الصحيح ليس هناك تعارض بينهما. طيب، ما هو هذا الخلاف؟ مبني على الاختلاف في معنى التأويل، مبني على الاختلاف في ما معنى التأويل؟ ما يعلم تأويله إلا الله. السلف يبينون إن ما فيه تعارض، لكن الخلاف في معنى التأويل، ما معنى التأويل؟ كما في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. فإن كان المراد بالتأويل التفسير، تفسيره، فقراءة الوصل أولى. إذا كان المراد بمعنى بتفسير تأويل التفسير فقراءة الوصل أولى، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن المتشابه، ولا يخفى عليهم لرسوخهم في العلم وبلوغهم عمقه، لأن الراسخ في الشيء هو الثابت فيها المتمكن منه، فهم لتمكنهم وثبوت أقدامهم في العلم وتعمقهم فيه يعلمون ما يخفى على غيرهم. وهذا أيضا قول جيد. مثلا إذا استطل إذا استدل بعض المغرضين أو الذين في قلوبهم زيغ في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقول ليس واحد الذي نزل الذكر، الله يقول نحن، فكيف تقولون إنه واحد؟ فلا بد أن يكون مجموع، وهذا من المتشابه. لكن الراسخون في العلم يقولون لا، ليس من المتشابه، لأننا نرده إلى القرآن إلى المحكمات. كيف نرده إلى المحكمات؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. طيب ونحن كيف تكون في لغة العرب؟ قد تكون للجمع وقد تكون للتعظيم، كما يقول الإنسان نحن فلان ابن فلان أمرنا بكذا، كما يفعله الملوك والرؤساء نحن فعلنا كذا، فيتكلم عن واحد ويقصد به الجمع، فيكون الجمع هنا للتعظيم. ولذلك نرد المتشابه إذا كان هناك متشابه إلى المحكم. لكن معنى تأويله له معنيان، المعنى الأول معنى التأويل التفسير، والمعنى الثاني العاقبة والغاية المجهولة. فإذا كان المراد بالتأويل العاقبة والغاية المجهولة فالوقف على إلا الله أولى. ما ندري ما يحدث لنا بعد شهر، بعد يوم، بعد ساعة، ما ندري، هذه هي العاقبة، ما ندري، لأن عاقبة هذا المتشابه وما يؤول إليه أمره مجهول لكل الخلق. أما التأويل بمعنى التفسير، والتأويل يكون بمعنى التفسير وبمعنى العاقبة المجهولة التي لا يعلمها إلا الله، وكلا المعنيين موجود في القرآن، العاقبة والتفسير كلها موجودة في القرآن الكريم. فمن الأول قول أحد صاحبي السجن ليوسف عليه الصلاة والسلام إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ما هو المقصود بتأويل هنا؟ تفسير الرؤيا، تفسير هذه الرؤيا. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما معنى التأويل هنا؟ تفسير الكلام ومعرفة معناه، تفسير الكلام ومعرفة معناه. طيب ومن الثاني العاقبة المجهولة التي لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فقوله هل ينظرون إلا تأويله يعني عاقبته، وهو ما يؤول إليه. يوم يأتي تأويله بمعنى تأتي عاقبته التي وعدوا بها. ومنه كذلك قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة ومآلا. ولذا يجب أن نعلم يا إخوان أن كثيرا من الناس الذين يتكلمون في العقائد فسروا المتشابه بآيات الصفات، قالوا آيات الصفات كلها متشابهة، ولذلك المتشابهات هن آيات الصفات. ولكن لا شك أن تفسير المتشابهات بآيات الصفات على الإطلاق ليس بسديد، لأن آيات الصفات معلومة مجهولة، آيات الصفات معلومة مجهولة. فصفات الله عز وجل من حيث المعنى معلومة، لأن الله لا يمكن أن يخاطبنا بشيء غير معلوم، لا بد أن نفهم معناه، لا بد أن نفهم معناه. آيات الصفات معلومة مجهولة، يعني من حيث المعنى هي معلومة، ولا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل ويحدثنا عن نفسه بأمر مجهول لا نستفيد منه، وليس هو بالنسبة إليه إلا كنسبة الحروف الهجائية التي ليس فيها معنى، هذا غير ممكن إطلاقا، هذا غير ممكن إطلاقا. لكن الصفات، آيات الصفات هي مجهولة من جهة أخرى، معلومة المعنى لكن مجهولة من جهة أخرى، وهي الحقيقة والكيفية التي هي عليها. فهذا مجهول لنا حقيقة، لا نعلم كيف يد الله. الله أخبرنا أن له يد، نقول نعم الله له يد ونعلم معنى اليد، لكن لا نعلم كيفيتها، لأن الله أخبرنا بالاسم ولم يخبرنا بالكيفية. أخبرنا أيضا لا، كل صفات الله لا ندرك حقيقتها إلا ما أخبرنا الله به أو أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبرنا رسول الله بصفة نقول نعم هذه الصفة حقيقة، إذا أخبرنا الله بصفة نقول هذه حقيقة، وكل ما أخبرنا الله به من صفاته لها معنى، نفهم المعنى، لكن حقيقتها، كيفيتها، تمثيلها لا نفهمه، ولذلك لا نعلم. الله أخبرنا أن له وجه، نثبت أن الله له وجه، لكن لا نمثل، لا نكيف، لا ندرك حقيقته. أيضا لا ندرك حقيقة علم الله عز وجل، ولا ندرك كل صفاته، ولا ندرك حقيقتها. لماذا؟ لأن الله أخبرنا بصفاته وقال ولا يحيطون به علما. ولذا الذين زعموا أن آيات الصفات من المتشابه على سبيل الإطلاق أخطأوا، والواجب التفصيل، الواجب التفصيل. فنقول إن أردت بكونها من المتشابه تشابه الحقيقة التي هي عليها فأنت مصيب، وإن أردت من المتشابه تشابه الحقيقة التي هي عليها فأنت مصيب، وإن أردت بالمتشابه تشابه المعنى وأن معلاها مجهول فأنت مخطئ غاية الخطأ. ولذا بعض من الناس وخاصة الأعاجم الذين لا يعرفون اللغة العربية، وتخرج منهم علماء ومسكوا الكراسي للجمهور وبدأوا يعلمونهم، هؤلاء أخطأوا في آيات الصفات، في آيات الصفات كثيرة. ولذا قالوا آيات الصفات وأحاديث الصفات مجهولة لا نعلمها. سبحان الله، طيب أنت لا تعلمها، هل يعلمها رسول الله؟ قالوا لا. هل يعلمها أبو بكر؟ لا. هل يعلمها عمر؟ لا. عثمان، علي بن مسعود، الصحابة؟ قالوا لا. حتى فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين وأئمة الإسلام كلهم لا يعلمون معناها. هؤلاء ضلوا يا إخوان، هؤلاء ضلوا. نقول لهم ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ يقولون الله أعلم. ما تفهم معنى الاستواء؟ الله أعلم، لا نتكلم فيها، هذا متشابه. ما معنى يد الله؟ بل يداه مبسوطتان، يقول الله أعلم. ما معنى ويبقى وجه ربك؟ يقول الله أعلم. كل شيء نعم الله أعلم الحقيقة والكيفية، ولكن المعنى واضح، المعنى واضح. نعم الله سبحانه وتعالى له يد، والله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط، يقبض السماوات والأرض بيمينه. وأيضا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن لله أصابع، لكن لا نفهم حقيقتها ولا كيفيتها. هؤلاء مساكين قالوا هذا متشابه، لا، الآيات الصفات وأحاديث الصفات كلها نقول الله أعلم. وهذا خطأ، هذا القرآن ما نزل إلا للهداية، الله يخبرون عن نفسه. لا بد أن نعرف صفات الله عز وجل وأن نعرف عن الله صفات، أما ننكرها فكأن الله غير موجود. لأنك إذا جحدت صفات أي مخلوق كأنه غير موجود، يعني الله له علم ولا ليس له علم، الله له وجه، ما دام أنه أخبرنا بشيء فنحن نثبت ذلك. ولذلك بعض من الناس هدانا الله وإياهم جاء بكلمة وهي خطأ، يقولون طريقة السلف أسلم، يعني كل شيء الله أعلم، الله أعلم. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه قضية من أكذب القضايا، قضية غير صحيحة. يعني المتأخرين أحسن من السلف؟ لا، الصحابة رضوان الله عليهم، الرسول عليه الصلاة والسلام، هم أحكم وأعلم منا. ولذلك نقول طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. أيضا بعض من الناس يا إخوان يظن أن مذهب السلف هو التفويض، مذهب السلف هو التفويض، أي عدم معرفة المعنى، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. الذين قالوا بالتفويض على خطأ، لكن السلف يثبتون المعنى، يثبتون المعنى ويجهلون الكيفية والحقيقة. مثلا إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن ربنا سبحانه وتعالى يضحك، ربنا يضحك إلى رجلين أحدهما يقتل الآخر كلاهما يدخل الجنة، لو سألت هذا صاحب التفويض وقلت ما يا رسول الله ما معنى يضحك، هل الرسول قال لا أدري؟ هل يمكن أن يقول الرسول لا أدري؟ لا. وأيضا الحديث الصحيح الذي أنكره كثير من الذين يدعون العلم وليس عندهم علم، يا إخوان إذا ثبت القرآن، كل القرآن إذا جاءنا شيء من القرآن نصدقه ولو يخالف عقولنا، وإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبته ونعرف معناه ولو كان يخالف عقولنا. هذا الحديث تكلم فيه ناس كثير، نسأل الله العافية، أهدانا الله وإياهم، وهو حديث صحيح. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. من هو الذي يقوم منا آخر الليل يا إخوان؟ الذي هداه الله الذي يقوم آخر الليل، لأن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في آخر الليل ويقول من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له. الله أكبر. ونحن نياب أول الليل نسهر وآخر الليل، وآخر الليل ماذا نفعل؟ ننام، نسأل الله العافية. فهذا حديث صحيح أن ربنا ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، كل ليلة. بعضهم أنكره، لماذا تنكره يا أخي؟ يقول ما هو معقول ربنا ينزل ويطلع ينزل وهو مثلنا؟ لا، إذا قال ربنا شيء هو الحاكم، هو مالك الدنيا، يتصرف فيها كيف يشاء، ويوم القيامة أيضا ينزل ربنا للحساب على هذه الأرض أو الأرض التي يغيرها الله سبحانه وتعالى بها. هؤلاء يقولوا إذا قلت هل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ يقول لا، الرسول قال يا أخي، الرسول قال إنه ينزل للصادق، أنت أو رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا، ونحن نعرف معنى يضحك، معنى يضحك معنى يغضب، كلها نعلمها. ولذلك إذا أخبرنا الله أخبرنا رسول صلى الله عليه وسلم بصفة نصدق ولو تخالف عقولنا. ولذا السبب يا إخوان، السبب في هذه الخلافات في عند كثير من العلماء هو دخول الفلسفة اليونانية، لأن الفلسفة دخلت على بعض العلماء فحكموا العقول وتركوا الأدلة. لكن الواجب على الإنسان أن يأخذ بالأدلة إذا ثبتت من القرآن أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين إذا سألتهم ربنا سبحانه وتعالى ينزل قالوا لا، لكن إذا سألت كيف ينزل تقول لا، ما أخبرنا الله كيف ينزل، إنما أخبرنا أنه ينزل. فنحن نقول يا إخوان العقيدة الصحيحة أن آيات الصفات من المتشابه في الحقيقة والكيفية التي هي عليها، أما المعنى فهو معلوم لنا، لأن الإنسان يا إخوان بشر، لا يمكن أن يدرك صفات الله العظيمة، لكن في المعنى محكمة معلومة لا تخفى على كل أحد. كلنا يعرف معنى العلم، كلنا يعرف معنى الاستواء، كلنا يعرف معنى الوجه، كلنا يعرف معنى اليد. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله قوله المشهور الذي أيضا روي عن شيخه، الإمام مالك روي أيضا هذا الكلام عن شيخ الإمام مالك، قال الاستواء غير مجهول، يعني معلوم، الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فمثلا يا إخوان، نحن نعلم معنى العين، الله سبحانه وتعالى له عينان، ثبت في الحديث أن الله سبحانه وتعالى له عينين اثنتين، ولذا رب الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن المسيح الدجال إذا جاءكم ويقول أنا الله قولوا له أنت كذاب، لأن الله لأنك أعور، وربنا سبحانه وتعالى ليس بأعور. فنحن نثبت أن الله له عين، لكن حقيقة عين الله كيفيتها غير معلومة، ما أخبرنا بها. عين المخلوق معروفة، مكونة من طبقات متعددة ومن عروق ومن أشياء يعلمها الأطباء، لكن عين الله لا يمكن أن نقول فيها هكذا لأنها مجهولة لنا. إذن حقيقتها غير معلومة، لكن معنى العين وهي التي يحصل بها النظر والرؤية أمر معلوم. كذا يد الله عز وجل، اليد معروفة، الأصابع معروفة، القبض باليد معروف، الأخذ باليد معروف، لكن حقيقة اليد وكيفيتها لا نستطيع أن نتكلم فيها، ومن ادعى العلم بها فهو كاذب. هذه معنى الحقائق يا أخوان، الحقائق شيء والمعنى شيء آخر. ولذا يقول الشيخ صاحب هذا التفسير رحمه الله ثقوا بأننا لو نقول إننا لا نعلم معاني آيات الصفات أنه سيفوتنا 30% من معاني القرآن أو أكثر، لأننا ما نكاد نجد آية إلا وفيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. المهم الذي توصلنا إليه يا إخوان أن الذين قالوا إن كل الصفات متشابهة معنى وكيفية نقول خطأ. ما هو الصحيح؟ أن صفات الله عز وجل متشابهة في الكيفية والحقيقة، أما المعنى فهو معلوم لنا، وإذا أخبرنا الله بصفة يخبرنا بشيء نفهمه، لا يخبرنا بشيء لا نفهمه. كيف نقول رسول الله لا يفهم عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أنزل إليه؟ لماذا أخبر؟ ولذا هذا هو القول الصحيح، أما الذين قالوا إن الصفات كلها متشابهة معنى وحقيقة وكيفية نقول خطأ، هذا خطأ كبير. ولذا يقول الله عز وجل بيّن لنا أن الراسخين في العلم يقولون آمنا به، أي صدقنا بالمحكم وبالمتشابه، أما المحكم فظاهر وأنهم عرفوا معناه واطمأنوا إليه، وأما المتشابه آمنا به يعني سلمنا. وهنا يقولون آمنا به يعني أسلمنا به، ولهذا قال فيه كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه من عند الله عز وجل. وعقيدتنا أن القرآن ليس فيه تعارض وليس فيه تناقض أبدا. في هذه الآية قسم الله القرآن إلى قسمين. الأسئلة لا، ما في أسئلة إلا بعد الانتهاء إن شاء الله. في هذه الآية المباركة قسم الله سبحانه وتعالى القرآن إلى قسمين، لكن في موضع آخر جعله قسماً واحداً، فقال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال في آية أخرى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، وقال ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه الآيات لم يذكر المتشابه ولم يذكر التشابه، وهذا أيضا من المتشابه، فكيف يوصف القرآن بأوصاف ظاهرها التعارض؟ الراسخون في العلم يعلمون أنه لا تعارض، فيقولون المتشابه الذي وصف به القرآن غير مقرون بالمحكم، يراد به التشابه في الكمال والجودة والهداية. فالقرآن كله متشابه، كل آياته متشابهة، لكن متشابهة في ماذا؟ كمال البلاغة، كمال الخبر، كاملة في الأمر والنهي، فهي متشابهة من حيث الكمال والجودة والإحكام والإخبار وغير ذلك. وإذا ذكر محكم بغير ذكر المتشابه فالمعنى أنه واضح متقن، ليس فيه تناقض ولا تعارض ولا كذب في خبر ولا جور في حكم، فيحمل الإحكام على معنى والتشابه على معنى آخر. فإذا جاءنا وصف للقرآن غير مقرون بالمحكم ماذا نقول؟ متشابه في الأحكام والجودة والصدق في الأخبار. هذا تشابه في الجمال، تشابه في الصحة، لكن إذا كان مقرون بالمحكم نرد المتشابه إلى المحكم. ولذا قال الله عز وجل وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر، ما هنا نافية، يذكر أصلها يتذكر، لكن يقولون قلبت التاء ذالا وأدغمت في الذال الأخرى فصارت يذكر. ما معنى يذكر؟ أي لا يتعظ وينتفع بالقرآن إلا أصحاب العقول، لأن الألباب جمع لب، واللب هو العقل، والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك. العقل نوعين، العقل نوعين، عقل تصرف وعقل إدراك. فعقل الإدراك الذي ضده الجنون، عقل الإدراك الذي ضده الجنون، المجنون ليس عنده إدراك لهذه الأمور. لكن هناك أيضا عقل التصرف الذي ضده السفه، السفيه الذي يبذر أمواله، الذي لا يعرف كيف يتصرف بأمواله، هذا أيضا ليس عنده عقل للتصرف، عنده عقل إدراك يفهم الكلام لكن عقله ضعيف. فالذي يتذكر بالقرآن هو الإنسان الذي أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء، وأعطاه الله رشدا يحسن به التصرف. أما من أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء وهو العقل المضاد للجنون، ولم يعطه عقلا يحسن به التصرف وهو العقل المضاد للسفه، فهو لا ينتفع بالقرآن. ولذلك نعلم أن كل الكفار سفهاء، ما دام أنهم لم ينتفعوا بالقرآن ولم يأخذوا بالقرآن فهم سفهاء، لأن عندهم عقل الإدراك لكن عقل الرشد ليس عندهم. فهؤلاء مثل السفهاء الذين يحجر عليهم. ولذا أيها الإخوة ينبغي لنا إذا قرأنا القرآن نفكر ما معنى الآية، ما معنى قول الله عز وجل، ونقرأ في التفاسير المعتمدة الواضحة، تفاسير السلف الصالح التي ترشدنا إلى طريق الحق. وهكذا يجب أن نتعلم العلم الصحيح الذي يدلنا على مرضات الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا لطاعتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك سؤال؟ التأويل له معنيان كما فسرها العلماء وكما وردت في القرآن الكريم، بمعنى التفسير وبمعنى العاقبة. العاقبة المجهولة لنا كما قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، فالعاقبة هنا مجهولة، ما ندري متى يحدث هذا الأمر. ولذلك إذا كان التفسير بهذه الطريقة الوقوف على الآية أو عدم الوقوف كله صحيح. وما يعلم تأويله إلا الله، ها هنا إذا كان بمعنى العاقبة نقول الوقوف على إلا الله، وأما إذا كان الوقوف كان المعنى بالتفسير فأي الواصل والراسخون في العلم. الحمد لله نحن الآن إذا عجزنا في شيء نذهب إلى علمانا نسألهم، وعندهم علم أحسن منا. وربنا سبحانه وتعالى قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذا إخواني ينبغي أن نفهم القرآن. يخبرنا أحد وإخواننا الذين يعملون في الشركات الكبيرة يقول إنه ذهب إلى فرنسا وعملوا له حفل، لما اشترى منهم سيارات كثيرة عملوا له حفل، ثم جاءوا يسألونه يقولون هل تقرأ القرآن؟ قال نعم أقرأ القرآن وهذا نظامنا وكلام ربنا. قالوا هذا كلام متعارض متناقض. قال كيف يكون متناقض وهو كلام الله؟ قال إن الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفي آية أخرى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كيف يكون فتنة ويكون زينة؟ هذا ما هو معقول. قال لا، أقول لكم يا جماعة أنا جيت أشتري سيارات، القرآن اتركوا للعلماء يفسرونه، لكن عقيدتي أن القرآن كلام الله وليس في القرآن تناقض. ولذا لما جاء هنا وسأل العلماء أخبروه بالمعنى وقالوا إن الزينة لا تعارض الفتنة، الزينة هي الاختبار، وكل ما في الدنيا هو اختبار للإنسان، وربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا مدة يسيرة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني يقول عنده بعض الأموال وعنده بنتان، هل يجوز أن يكتب لهم أمواله؟ لا يجوز أن يكتب لهم أمواله كلها. عنده زوجة وعنده أيضا عصبة، ولكن إذا كتب لهم شيئا يسيرا أوصى لهم، الوصية لا تجوز لوارث، لكن لو كتب لهم شيئا في حياته جاز لهم إن شاء الله، لكن شيء من المال فقط يكتبه لبناته ويدعو لهم وربنا يرزقهم الزواج والأعمال الصالحة ويستغنون عن هذه الأموال. لكن الإرث الذي يضعه الإنسان هو ربنا سبحانه وتعالى قسمه، ولكن إذا أراد الإنسان أن يقسمه في آخر حياته جاز له أن يقسمه، لكن التقسيم الشرعي، وإن تركه حتى يتوفاه الله ويقسم كذلك يجوز إن شاء الله. فهو يجوز له أن يوصي بالشيء القليل وليس بالشيء الكثير. يا إخوان، الإنسان إذا جاء لعمرة أو لحج ينبغي له أن يشترط عند الإحرام، يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فإن اشترطت هذه لا شيء عليها، إن لم تشترط فإنه إذا أمكن أن توقف هذا الدم بأي وسيلة وتغتسل وتطوف، ثم حتى ولو جاءها في السعي ما في إشكال. وإذا كان هذا الحيض جاءها بعد السعي أي بعد الطواف أيضا ليس فيه إشكال. فإن استطاعت أن توقف هذا الدم عن طريق الطبيب أو أي استعمال أي شيء حتى يتوقف جاز لها ذلك. إن لم تستطع وإيقافها فإنها تتحفظ بشدة ثم تطوف وتسعى وتقصر، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم الأجر والثواب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.